بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 24 بعد 119، وفيه 4 مسائل. الأولى تأصيل وتدقيق مهم حول مسألة العمل بالحديث الضعيف. الثانية أمثلة عملية حول أثر البدع السيء. الثالثة شأن البدع في الصد عن السنة هو شأن الحديث الضعيف في الصد عن الحديث الصحيح. الرابعة تعليق رائع من الشيخ علي الحلبي على مقولة الألباني محدث وليس فقيه، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 3 جمادى الأولى 1411 هجري، الموافق 19 من الشهر 11 1990 ميلادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
هل تعني أنه هذول العلماء اللي عم تشير إلهم أنه هذا الحكم خاص بأصحاب الرسول هل يشافوا عيانا؟ فهذول إذا شافوا بالمنام بيكونوا شافوا لأنه شافوا من قبل عيانا، هيك تقصد؟ يعطيك العافية، أصبح هلا فهمت عليك صحيح. فما عليك بقى أنت غير تفهم علي صحيح. إن شاء الله.
أنا مالك شيخنا.
نعم.
مالك محمد شقرة.
أهلا وسهلا.
مالك.
إيه غاب عني صوتك.
أنا ما حبيت أقول لك، أنا كنت خيمت السؤال فورا.
بس أنا عادة بعرف صوتك.
جيتكم ما شاء الله يعني.
الله يبارك فيك.
الله يطول عمركم.
الله يحفظك يجيك الخير.
ماخلي.
الجواب بارك الله فيك إنه هذا تنطع. إيه نعم، وتكلف. في رد هذا الحديث الصحيح.
نعم.
لأنه في بعض الأحاديث من رآني في المنام فسيراني يقظة.
فسيراني
يقظة. هذا بشارة له بأنه يراه في الجنة.
يا سلام.
وكما أنه هذا الحديث
نعم
يشمل كل من يراه.
نعم.
فكذلك حديثك الأول يشمل كل من يراه.
يا سلام.
ولكن الشمول هنا هو فقط من جهة أنه التخصيص
لا
الذي شرحته لك آنفا غير مقصود، فقط مقصود ما هو أعم من ذلك، ولكن نفس هذا العموم هو أيضا مقيد. كيف؟ من رآه عليه الصلاة والسلام بصفاته وشمائله التي نعرفه عليه السلام منها،
نعم
من شمائله كأننا نراه عيانا، إذا رآه هكذا فبيكون رؤياه حق كما قال عليه السلام. أما إذا رآه على صفة أخرى فيكون لم يره. أي أنا رح أضرب لك مثال، اعتدت ضربه لتفهيم الناس. كثير ناس قصوا عليه مثل رؤيا أنه أحدهم رأى الرسول عليه السلام. بقول له كيف رأيته؟ بيقول رأيته ما شاء الله، إله لحية بيضاء جليلة، هو فكره يعني قاضي غرض بيقولوا عنه بالشام. عرف كيف؟ لكن المسكين مو فهمان أنه ما رأى الرسول، لأن الرسول نقرأ في الشمائل وفي وصف خادمه أنس الذي خدمه 10 سنين أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شابه الله بشيبة. فإذا هو ما كان له لحي بيضاء نور كما يزعم هذا الرائي. هذا هون الشاهد، هل هذا هو الشخص الذي رآه في لحي بيضاء هو الرسول؟ لا، ما هو الرسول. إذن هذا الشيطان تمثل بغير صفة الرسول وأوحى إلى هذا النائم بأنه أنا الرسول.
جزاكم الله. هذا فهم. الشيء الثاني، لبس الجرافة المعروف بالجرافتة اللي بلبسوها الآن.
أي والله،
ما الحكم في لبسها؟ يعني إذا شخص لبسها،
لا شك أنه هذا من أقبح التشبه بالكفار.
من أقبح. هل لبسها يوازي لبس البنطال؟
يزيد عليه من ناحية، والبنطال يزيد عليه من ناحية أخرى.
نعم.
لأنه البنطال في منه فائدة، يعني يدفع به صاحبه الحر والقر.
نعم.
أما صاحب العقدة هذه الجرافيت ما بيستفيد منها شيء سوى الكلفة. أنفع من الجرافيت، ولكن الجرافيت أضر من البنطال من حيث أنه يحقق معنى التشبه بالكفار أكثر من البنطال.
يحقق معنى التشبه أكثر من البنطال؟
أي نعم.
من أي ناحية شيخنا؟
من ناحية أنه شعارهم. لأنه هذا لو قيل لواحد ليش عم تضع الجرافيت، ما بيقول والله أنا بستر عورتي وبدفع الحر والبر والقر عن جسدي، ما بيقدر يقول الكلام هذا. بينما اللي بيلبس البنطال إذا قال هذا الكلام بيكون كلام صحيح. لكن من جهة أخرى من كله هذا يحجم العورة يا أخي، ما بيجوز. وهو من لباس الكفار الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. أما الجرافيت فليس فيها شيء سوى التشبه.
الصلاة بالبنطال،
نعم،
هل تجوز شيخنا؟
إذا كنت تعني بكلمة تجوز بمعنى يعني بتصح.
أنت
ما استفدنا منك شيء يا مالك، أعد كلامك. أنا عم أقول لك إذا كنت تقصد بكلمة يجوز يعني صلاة صحيحة ولا باطلة، إيه إله جواب. وإذا كنت تقصد بكلمة تجوز يعني ما فيها شيء، إله جواب. لا توصي حريص. فبقول الصلاة صحيحة لأنه ما عندنا دليل بإبطالها، ولكن لا شك أنه مرتكب كراهة تحريمية بسبب أنه لبس في الصلاة ثوبا يحجم عورته.
أيوة.
أما الصلاة فالصلاة صحيحة. فإذا كلمة لا تجوز إلى معنيين. أيوة. أي لا تصح الصلاة، وتصح الصلاة مع الكراهة التحريمية، وهذا الثاني هو الذي ندين الله به. ما يبشارة هي كلمتك الأخير، ما يبشارة يا مالك. كلمتك السؤال الأخير.
أيوة.
ما هي بشارة؟
ما هي
بشارة؟ ما هي بشارة؟
نعم،
هذا إزعاجك راحة. الله يبارك فيك.
الصلاة شخص، أنا طبعا بسأل في الأسئلة لأني أنا أسمع أجوبة خالي ووالدي، لكن أنا بدي باخذ الجواب النهائي، يعني الجواب الخاص منك. السؤال هو الصراع حليق او مثلا يكون في الدائره الحكوميه مرات تكون تقام الجماعه وبكون شخص يصلي حليق او يدخن.
نعم.
فيعني نصلي وراءه ولا نصلي؟
لا بتصلي وراء، لأنه أنت أولا ما بتصلي إلا لله.
نعم.
وثانيا هو بيتحمل إثمه، فإثمه على جنبه مو على جنب غيره.
إذا نصلي وراء ولا نصلي؟
أي نعم. ورسول يقول إمام ضامن. أي نعم. الله يحفظك. سلم على الوالد.
أسلمكم إن شاء الله.
السلام
عليكم.
ألو.
نعم شيخنا.
خطر ببالي استدراك على نفسي. إذا كان بيجوز كمل أنا كلمتي الأخيرة وهي سلم على الوالد وسلم على الوالدة إذا كان بيجوز.
الله يخليك ويطول عمرك إن شاء الله. طولوا شيخ الله يخليك إن شاء الله.
جزاك الله خير.
السلام
عليكم. عليكم السلام.
مسألة صلاة الحديث ذكروا الإبن قدامة في المغني في مسألة صلاة المسبوق في الجنازة، ونقلوا عنه سيد سابق كما هو عهده، يعني كما هو له حديث بيقول ابن قدامة وقد روي عن عائشة أنها قالت يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير، قال ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك. هذا بحثت يعني هيك بحث ما كأنه يعني غريب جدا الحديث.
هذا من أحاديث الفقه التي لا سنام لها ولا خطاء.
يا سلام. جزاك الله خير يا شيخنا. ولا شيء مصدر بالتضعيف
وصحبه هيك.
مثل هذه شيخنا مقصودة من الإمام القدامى القدروية ولا بتيجي يعني كما هو معروف أحيانا؟
ما في عندهم الدقة.
ما عندهم الدقة. جزاك الله خير.
لأننا نلاحظ فيه وفي أمثاله أنه يقول في الحديث الصحيح.
أيوة.
شيخنا الموضوع فهمنا إحنا وعلي بالإشارة من أجله.
يلا بسم الله. وهي من حسناتك يا أبو ليلى.
سيدي بالنسبة للبدعة، هل توجد هناك يعني أقسام للبدعة، بدعة ضالة مضلة أو بدعة أخف تكون يعني ضررها أخف؟
كل بدعة ضلالة
مهما كانت.
بعد قولي عليه السلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا كلام، كل ما يمكن أن يقال بعد الإيمان بقول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أن العذاب في النار درجات، هذا ما في إشكال. يعني الرجل مثلا الذي يسرق بيضة ليس كالذي يسرق دجاجة، لكن السارق الأول حرام والسارق الثاني كذلك وهكذا. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الألباني.
أيوة.
السلام عليكم سيدي الشيخ.
مرة ثانية وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدي الشيخ بدنا نسألك عن في بعض القول وصل لنا من هنا نستفسر إنه هل هذا منسوب للرسول ولا لا؟
وهو
إذا اتحد اليهود مع النصارى وطاروا بالحديد على البروج وأضحى المسجد الأقصى أسيرا وصار الحكم في ذات الفروج ونار في الخليج لها سعير وحكم في الحجاز مع العلوج، ففي الخليج سوف تغنى عواصم وفيه زيت الخليج ويفنى زيت الخليج ويجوج وماجوج أفاقوا وصاحوا يا بحور الدم موجي، وفي قول آخر يجتمع بني الأصفر والفرنجة ومعهم مصر في البيداء على رجل اسمه صادم ولا يرجع منهم أحد قبل، قيل متى يا رسول الله؟ قال بين جمادى ورجب وترون فيه العجب.
هذا سجع من سجع الكهان.
نعم بارك الله فيك سيدي.
وحديث موضوع في آخر الزمان.
بارك الله فيك سيدي. ما أخذ هذا يقال إنه من كتاب الجفر للإمام علي.
إيه الله يرضى عن الإمام البخاري.
نعم سيدي.
سألوه شو رأيك في الخضر، هل هو حي أم ميت؟
نعم.
قال من أحالك على غائب فما أنصفك.
نعم سيدي.
وين هذا الخضر اللي بيقولوا الناس أنه حي؟
نعم سيدي.
وين هذا الجفر؟ يمكن يكون لساته مع المهدي المنتظر عند الشيعة.
نعم سيدي.
في الغار.
نعم
الجفر هذا من أصله لا أصل له، وهم ينسبونه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. فهذا من جمل التجيد في هذا الزمان. لو قيل لمن قال لك هذا في كتاب الجفر، أعطينا كتاب الجفر لنشوف وينه، وبعدين أرجينا النص، بعدين أخيرا اثبت لنا أن هذا الكتاب ألفه الإمام علي كما يقولون. وأريد أن ألفت نظرك أن المسلم السني المحمدي ما بيفرق بين الخلفاء الأربعة، ما بيقول مثلا الإمام علي، ولما بيذكر أبو بكر ما بيقول إمام أبو بكر، ولا بيقول إمام عمر، ولا بيقول إمام عثمان، وإنما بيخص بالإمامية عليا من بين الخلفاء الأربعة. كذلك يخص عليا بقوله كرم الله وجهه، وما سمعنا أحد بيقول أبو بكر كرم الله وجهه. هذا كله من دسائس الشيعة. وأظن عرفت أنه حديثك الأول والثاني لا أصل له.
بارك الله فيك سيدي.
وفيك بارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بنقلوا في العراق إنه في النغارة هيك وبتذروا خروجه منها، حاطين فرس وقايمين على تنظيفه وبتبركوا
ولا
في.
أنا قرأت خروج هذا اليوم في كتاب اسمه المسيح الدجال، وكان الأخ علي الله يجزيه الخير في زيارتي اليوم وقريت هذا الكتاب. مكتوب هما الشيعة ينتظرون المهدي المنتظر اللي هو دخل في السرداب وكان عمره 9 سنوات، ينتظرون خروجه الآن. نعم نعم. سؤالي يا سيد الشيخ
تفضل.
إنه أنا دخنت 21 عام.
الله أكبر. نعم.
وتركت التدخين
الحمد لله
من 3 سنوات.
الحمد لله.
الحمد لله. طبيعي الآن ما أشعر فيه أنا إن شاء الله يكون ما له علاقة في التدخين إطلاقا، إلا أنه أنا أشعر وكأنه أنا أعطيت قطعة من الأرض أحرثها بفأس، وأنا عمري ما اشتغلت هذا الشغل والآن أشعر بتعب شديد. فأنا أذكر هذا الكلام أمام يعني أصدقائي حتى في المسجد أو في يعني جلوسنا في المحل، فيقول يا أبو حسني والله كان فلان صديقنا دخن 20 عام وترك الدخان 6 أشهر أو سنة، بعدين صار في عنده وجع في أضلاعه، راح عند الطبيب قال أنت كنت تدخن؟ قال نعم. قال ارجع إلى الدخان، ورجع فلان إلى الدخان، وبعدين الآن الحمد لله ولا في شيء.
إياك وإياه.
أنا إن شاء الله راح مش راح أرجع إنه مش راجع. طيب يا سيدنا بالنسبة للتدخين،
أصبر شوي. أنت اقتنعت بحرمة الدخان عن قناعة وجدانية وليس تقليدا لأبي الحارث أو أبي عبد الرحمن أو أبو عبد الله، وإنما عن قناعة. نعم. أليس كذلك؟
نعم إن شاء الله.
الشيطان هو بنص القرآن عدو مبين للإنسان، فهو دائما يضع العثرات في طريق استقامته وعودته إلى ربه تبارك وتعالى. فحينما يتوب الإنسان عن معصية من المعاصي ما بترك الشيطان مرتاح، بتم بلف حواليه ليشوف شي ثغرة ينفذ منها إليه. كل المعاصي التي يواقعها أي إنسان دائما محاط بشياطين من النوعين، شياطين الإنس وشياطين الجن. شياطين الإنس أنت الآن تبتلى بهم، لما بتجلس في مجلس وبيعبوا لك الغرفة دخان بصير في تجانس بين باطنك المشحون بآثار الدخان وبهذا الدخان الذي ملأ الجو، فتتحرك النفس الأمارة بالسوء وتشتهي. هذا فيما يتعلق بشياطين الإنس. أما شيطان الجن هذا أخطر، بيجيبوهمك أنه أنت فيك وجع، في مرض، وأنا ما بقول أنه هذا الوجع أنت متخيل، لا، ممكن يكون حقيقة، ممكن يكون حقيقة وممكن يكون خيال، ولا علي التحقيق هنا لأنه أنا لست طبيبا ولكنني متفقه إلى حد ما. فسواء كان هذا الوجع حقيقة يحس بها الذي كان مبتلا بشرب الدخان ثم عفاه الله، أو كان من إيهام الشيطان، فهذا وذا كله من عمل الشيطان. وعندنا نحن نماذج وأمثلة في تاريخ سلفنا الصالح. جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود فرأى عليها تميمة. تعرف التميمة شو هي؟
لا.
يعني شو بيسموها؟
خرزة مثلا.
خرزة مثلا. صرماي بعلقوها بآخر السيارة. مشان السيارة ما يصيبها شيء من أجل خاطر الصرماي، وكل ما كانت صرماي عتيقة بيكون تأثيرها أكثر. هذه اسمها تميمة. ليه؟ لأنه بيتعلق الإنسان في دفع ما قد يعرض له من الشر بالوهم. شو بتعمل النعل؟ شو بتعمل الخرزة؟ شو بتعمل النعل؟ أنا رأيت بزماني منظر غريب جدا، هذا في دمشق لعله هنا موجود، صيدلية بنيت حديثا ودهنت وكل شيء إلى آخره، يقف زبون يواجهه أمامه كما لو كان معلق صورة طبيعية جميلة فيها أشجار فيها نهار فيها، شو معلق؟ نعل فرس، نعل حدوة. وما بيجوز تكون جديدة، لازم تكون مهرية أطرافها، حاطتها بالصدر مشان إيش؟ قال مشان العين. عملنا له درس طويل عريض، هي النعل هي بترد العين عنك أنت وعن صيدليتك اللي أنشأتها من جديد إلى آخر. هذه كل أوهام، فالشيطان بيأتي للإنسان بمثل هذه الأوهام كما فعل مع تلك المرأة. سألها لماذا هذه التميمة؟ قال دائما عينها بيخزها بيطعن فيها. قال لها هذا من عمل الشيطان، ارفعي هذه التميمة فإنها شرك. رفعته. راحت أيام، رجعت قالت يا ابن مسعود أن عيني بدأت تخزني. فأكد لها أن هذا من عمل الشيطان، فالجأي إلى الله عز وجل وتضرع إليه واستعيذي بالمعوذات المشروعة، فعافاها الله عز وجل. فشاهد الشيطان لما شاف المرأة رجعت إلى الشرع ورفعت التميمة خيط هون أو في العنق أو في أي مكان، إجا باصر يهمها أنه أنت خسرت العلاج ولذلك بدأ عينك يجعك. أما الطبيب الشرعي ابن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبأها وأخبرها أنه هذا من عمل الشيطان، لذلك اضرع إلى الله عز وجل حتى يرد كيده في نحره، ففعلت فعافها الله عز وجل. ولذلك فأنا أرجو أن لا تلتفت لمثل هذه الأوجاع، لأنك بتعرف أي إنسان ربما يكون عن جنبك عن يسارك عن يمينك بعيد أو قريب شاب أكثر منك، مع ذلك يشكو، مع ذلك إيش؟ يتوجع بعض الأوجاع. هذه طبيعة هذه الدنيا، كما قال الشاعر طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. العافية والصحة الكاملة في الدنيا ما في، وإنما بقدر. ثم المسلم كما تعلمون كلما كان يعني أكثر وأقوى إيمانا وأشد إيمانا كلما كان البلاء منصب عليه أكثر وأكثر، كما قال عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل، والمؤمن يبتلى على قدر دينه. ولذلك فالوجع الذي أنت تشكوه إن لم يكن وهما من وسواس الشيطان وكان حقيقة فهذا ابتلاء من الله عز وجل ليبلوك تشكر أم تكفر. فإذا لا تربط القضية أبدا بالتوبة التي تبتها من شرب الدخان، فالدخان من أشد المحرمات لأن لها تأثيرات متعددة الجوانب. فأحمد الله عز وجل على أن وفقك للتوبة عنه، ثم تعرف أنت تماما من تمام التوبة أن يعزم على أن لا يعود، وألا بتكون التوبة ما هي توبة النصوحة. الحمد لله.
في كمان سؤال.
نعم.
في مختصر صحيح مسلم الذي كتبتمه قرأت، يعني أنا سمعت هذا الحديث اللي يجتمع بين الأصفر والأحمر، وحاولت أنا أجمع حتى يعني أرى خيط حتى في صحيح مسلم أو في صحيح بخاري لهذا الحديث، فوجدت أنا في كتاب الفتن حديث حاولت أنا أقربه للناس، يعني للعوام للسائلين، أنه قد يجوز أنه الناس جمعت بين حديث اللي بيروح عن صادم وبين الحديث يجتمعوا أناس،
يعني بين حديث صحيح وبين حديث ما له أصل.
نعم نعم، يجتمعوا في البيداء وتخسف بهم وينادي أولهم على آخرهم ولا ينجو منهم إلا الشارد الذي يخبر عنهم. فهل حقيقة في صلة بين هذا الحديث وذاك الحديث؟
أبدا ما في صلة.
ما في صلة.
ما في صلة.
ما في صلة.
أبدا.
سيدي، في بعض المشايخ بيقرأوا بعض الأحاديث الغير صحيحة وبيعرفوا أنها صحيحة، مثلا بحكي لك بمسك الكتاب ويقرأ ضعيف بسبب كذا كذا، لكن يقول
يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.
نعم،
ولا غير هيك؟
لا هذا اللي والتأسي ومش عارف ايش، يعني من هالحكي. فهل يجوز هذا الكلام؟
ابدا لا يجوز،
لا يجوز.
شوف، هاي القضية لها جانبان: جانب يتعلق بالعمل كما يقولون، وجانب يتعلق برواية الحديث الضعيف ونشره بين الناس. فنشر الحديث الضعيف بين الناس شيء، وعمل الإنسان بالحديث الضعيف في نفسه شيء آخر. المشايخ اللي أنت بشير إليهم وغيرهم، ونعرف منهم أفاضل، يخلطون بين الأمرين، يخلطون بين الأمرين، بين العمل بالحديث الضعيف وبين رواية الحديث الضعيف ونشره بين الناس. فالأمر الثاني هذا، نشره بين الناس، هذا لا يجوز قولا واحدا، لأن الرسول عليه السلام كان يقول: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. بعدين في أحاديث تحضنا ألا نروي حديثا إلا بعد التثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فهل بنشر هذه الأحاديث الضعيفة وهم يعلمون إثمهم أكثر من أولئك الذين لا يعلمون؟ هذا الجانب من الجانبين، وهو الجانب اللي بتعلق بالرواية. واضح هذا؟
نعم.
نجي للعمل. العمل بالحديث الضعيف، يقول كثير من علماء الحديث والفقه قولهم كأنه صارت يعني كليشة معروفة عند الناس، يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هنا يرد إشكالات على أكثر الناس، لأن هذا القول وهو جواز العمل بالحديث الضعيف يشترط فيه أن يعرف العامل أنه حديث ضعيف، وأكثر الناس لا يعلمون، لأنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يمكن صار عندك شيء من العلم بهذه الحقيقة، وهي أن أكثر العلماء لا يعلمون في علم الحديث. ما في هلا عندك، وليس في الأردن ولا في سوريا، في أكثر البلاد الإسلامية ما في عندك علماء يشار إليهم بالبنان أنه فلان عالم في الحديث. تقدر تلاقي علماء مفسرين ولغويين وفقهاء وإلى آخره، خاصة في مصر ما شئت من كل العلوم، أما في الحديث نادر جدا. ولذلك فهذا الشرط أن يعرف كون الحديث ضعيفا يكاد يكون نظريا غير عملي، لأنه منين بده يعرف هؤلاء الناس أنه هذا الحديث ضعيف حتى يجوز له العمل به. ونحن نعرف بتجربتنا في أكثر من 50 سنة لنا تجارب مع العلماء، نسمع أحدهم يعمل بحديث ضعيف، نقول له يا شيخ هذا الحديث لماذا تعمل به؟ هذا حديث ضعيف. إيه بيقول لك يعمل به في فضائل الأعمال، بس هو مش عارف، هو مش عارف، بدليل أن من شروط العمل بالحديث الضعيف غير الشرط الأول أن يعرف ضعفه أن لا يستمر على العمل به، لأنه حينئذ صار هو الحديث صحيح مثل بعضه،
زي السني،
سني صار تبارك الله. ولذلك فنعرف التجربة أن هؤلاء الناس بسبب أنهم لا يفرقون بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، فهم يعملون بالأحاديث الضعيفة وهم جاهلون بها، والدليل أنهم يستمرون على العمل بها. ولو كانوا يعملون الضعف يعلمون يعملوا فيه أحيانا ويتركوا أحيانا. فلذلك الذين أشرت إليهم أنه بيقرأ أنه هذا الحديث ضعيف لكن يظل يستعمل يعمل به، هذا يكون مخطئا خطأين. الخطأ الأول يتعلق في نفسه، إذا استمر على العمل به مع معرفته بضعفه فسوى بينه وبين الحديث الصحيح. الخطأ الثاني إذا نشره بين الناس، وبلا شك اللي بيعطوا دروس للناس في الحلقات في المساجد في البيوت في الجامعة إلى آخره بينشروا هذا الحديث ليعمل الناس به كما هو يعمل، فيقع في المشكلة الأخرى وهو إذاعة الأحاديث الضعيفة بين الناس. ثم هنا مشكلة، وهي أن الشريعة الإسلامية بكل تفاصيلها وأحكامها وبخاصة ما يتعلق منها بالعبادات مش بالمعاملات، اللي المعاملات الناس بيختلفوا فيها، أما العبادات ما بيختلفوا. يعني كل بالغ بده يصلي، كل بالغ بده يصوم، كل لكن مو كل بالغ بده يحج، قد يكون فقيرا. مو كل بالغ بده يزكي لأنه ما عنده النصاب، وهكذا. هاي أحكام المعاملات قد يعني يشترك في معرفة بعض الناس دون بعض، أما العبادات فكلهم سواسية كأسنان المشط. فحينئذ ربنا عز وجل لما كلف الناس المسلمين بأنواع من العبادات على اختلاف أجناسها، تقول مثلا صلاة، أذكار، أوراد، صوم، ما شابه ذلك، وهذه تنقسم إلى أقسام فريضة ونافلة إلى آخره، كلفهم بما يطيقون، أي ما فيها إشكال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما بتأتي الأحاديث الضعيفة هذه راح تحل محل قسم كبير من الأحاديث الصحيحة. حتصد الناس عن الأحاديث الصحيحة وهم لا يشعرون. لماذا؟ لأنه لو أراد أعبد الناس الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لنبي واحد بأنه كان أعبد الناس وهو داود عليه السلام. لو كان داود النبي في زمننا هذا ما استطاع أن يقوم بكل العبادات التي جاءنا بها رسول الله عن ربه لكثرتها ولتعدد نوعيتها. فلما تجي عبادات مبنية على أحاديث غير ثابتة هتحل هذه الأحاديث الصحيحة مقام عبادات ثبتت بأحاديث صحيحة. نعم
تفضل شيخ.
في ظني أنه يعني الذي أردت أن أوضحه من آثار الأحاديث الضعيفة أنها تصرف الناس عن العمل بالأحاديث الصحيحة، ولذلك فيجب أن يكون عناية المسلمين في العمل أن يعملوا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلا شك أن هذا واجب أهل العلم وليس واجب عامة المسلمين لأنهم لا يعلمون. لكن المشكلة الكبرى أن خاصة المسلمين علماءهم يعني انصرفوا منذ قرون عن الاهتمام بعلم الحديث. بتشوف مثلا الشيخ التويجري في كتابه الصارم المشهور لما بيكون الحديث ضده بيحاول يتكلف انه يكشف عن علة له، بينما لما تكون احاديث كما يزعمون في الفضائل في الترغيب وفي الترهيب بيحشر لك ما هب ودب من احاديث رواه ابو نعيم في الحجه وبس. هذا لا يجوز بدين الله، لانه فيه نشر للأحاديث الضعيفة بين الناس. يعني أي طالب علم بيمسك كتاب لعالم وبيشوف الأحاديث هي مسكوت عنها، نعم زي يدور في باله لعله في بعض هذه الأحاديث بعض الأحاديث الضعيفة، فأنا لازم أكون إيش في حذر منها. ما دام المؤلف نفسه ما أخذ حذره فالذين سيقرؤون كتابه حذوه. هذا الذي قصدت يعني تأكيده، أنه بالإضافة إلى المشكلتين أنفتي الذكر، قضية العمل بالضعيف له شروط، وقضية أنه إشاعة الحديث الضعيف هذا في عليه مسؤولية مخالفة، شيء ثالث وأخير وهو أن فيه صد الناس عن العمل بالأحاديث الصحيحة. وهذا يجرنا إلى شيء في ظني صرفنا عنه وقد سألت عنه أو أنه أجبنا بجواب مختصر. بسم الله. كل بدعة ضلالة وكلها في النار. شأن البدع من حيث صدها للناس عن الأحكام الشرعية، شأن الأحاديث الضعيفة في صدها الناس عن الأحاديث الصحيحة، لأن التكاليف الشرعية كما قلنا في حدود طاقة البشر. فلما تشرع باسم البدع الحسنة عبادات كثيرة وكثيرة جدا، هالعبادات هي ستصرف عن عبادات صحيحة. بسم الله.
الله وبركاته. تفضل.
لأنه البدع كلها تدخل في الضلالة، لكن الضلالات متفاوتة الدركات. وضربت مثل بالنسبة لسارق يسرق بيضة وسارق يسرق دجاجة والأمثلة عديدة، كلهم يرتكبون محرما ولكن الحرمات درجات. كذلك البدع
درجات إن لم نقل دركات، فهي بمجموعها تصد عن العبادات. وأنا الآن أضرب لك مثلا واقعيا حساسا جدا، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. عامة المسلمين اليوم إلا ما قل يتقربون إلى الله زلفى بمثل هذا المولد، بيظنوا مع اعترافهم بأنها محدثة لم تكن لا بزمن الرسول ولا بعد الرسول ولا في التابعين ولا أتباعهم ولا أحد من أي من المجتهدين قال بها، كل هذا يعترفون به. لكن بيقول لك يا أخي شو فيها؟ تعظيم للرسول، إجلال الرسول وإلى آخره. انظر الآن كيف تصد هذه البدعة الناس عن عباد مشروع. هذا الاحتفال سنوي، لكن نحن ندين الله باحتفال أسبوعي. طبعا هذا تعبير ما سمعته أنت، لكن لما تسمع الدليل تتعجب كيف هذا. نحن سمعنا هذا الحديث لكن ما ربطنا بينه وبين احتفال بولادة الرسول عليه السلام. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم عاشوراء؟ قال: يكفر السنة الماضية. قال: ما تقول في صوم عرفة؟ قال: يكفر السنة الماضية والمستقبلة. قال: ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ ما قال له شو ثوابه. وهنا الشاهد، قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي القرآن فيه. معنى هذا الكلام لازم تسأل شو حكم صيام يوم الاثنين. هذا يوم الله خلقني فيه وأنزل علي الوحي فيه، لازم تصوموه ولازم تعتنوا بصيامه. أنت هلا بتعرف أنه أقل الناس هل بيصوموا يوم الاثنين كيوم الخميس في كل أسبوع، وأقل من هؤلاء الصائمين من يصوم يوم الاثنين احتفالا بولادة الرسول. ذهن خاوي فاضي بيقول لك في ثواب، وفي أحاديث فعلا يبين ثواب يوم صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وفيه ترفع الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. أما أن يصوم الصائمون على قلتهم احتفالا بولادة الرسول عليه السلام أسبوعيا فهذا أقل من القليل، بينما الذين يحتفلون بالاحتفال المبتدع حتى لما بيصلوا بيحتفلوا، حتى لما بيصلوا يعني تاركين فرائض والواجبات وبيقوموا يا ريت بالمستحبات بالمندوبات لا بالبدع الحسنة بيسموها
بمصلحة العطالي.
بمصلحة
العطالي،
مصلحة العطالي. في مثل عنا بيعجبني بهيك مناسبة، بيضربوا المثل عنا، أقصد عنا يعني في ألبانيا، بيقول فلان مثل الكلب، الكلب نجس لكن لما بيشخ بيرفع رجله، شو خايف يتنجس؟ هو نجس. وهكذا لا بيصلي ولا بيصوم، لكن الاحتفال خاصة إذا كان غني بصورة خاصة، إذا كان ماله من الربا بيعمل لك حفلة ضخمة وأموال ولا غيره حبا في الرسول. وإذا نحن اللي منصوم بفضل الله كل يوم اثنين إلا ما شاء الله هدول ما بيحبوا الرسول. يا أبو عبد الله لابد سمعت الكلمة كثير ما هيك؟ قلها صريحة لا تخاف.
آه
مع الأسف هدول ما بيحبوا الرسول. ليه؟ لأنه بيقولوا ما في احتفال بولادة الرسول، ما في صلاة بعد الأذان، الله أكبر. هذا يذكرني قضية الأذان بمثال ثاني وما أكثر الأمثلة. إذا أذن مؤذن الأذان بلال الحبشي اللي هو سيد المؤذنين يوم القيامة وأطولهم عنقا، بيقولوا هذا مبتدع. ليش؟ لأنه ما صلى على الرسول بعد الأذان. يا جماعة اتقوا الله، أنتم بتقولوا أنه أي نعم ما كان لكن بدعة حسنة. طيب لماذا تنكرون على من يترك بدعة حسنة ولا تنكرون على من يترك أمر مستحب، أمر سني مؤكد، أمر من يترك واجب أو فريضة؟ هذو ما بيحبوا الرسول. هذا المؤذن لازم يصلي على الرسول. أنت الآن يا أبو عبد الله حط في مخك الآن، ادخل مسجد أي مسجد إن شئت، راقب الناس لما بيسمعوا المؤذن، كم نسبة المجيبين للمؤذن؟ تلاقيهم قر 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 عم يتكلموا، المؤذن عم يحكي عم يؤذن. إيه كم نسبة اللي بعد ما بينتهي المؤذن بيقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ مين اللي في المسجد؟ وكم نسبة القائلين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؟ لا تكاد تسمع لهم ركزة أو حسة. ما أن الرسول بيقول إذا سمعتم المؤذن يا معشر السامعين فقولوا مثل ما يقول، ثم أنتم يا أيها السامعون صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل، وأرجو أن أكون أنا هو عليه السلام، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. كل هذه الأوامر سواء كانت على سبيل الوجوب كما يظن البعض أو كانت على سبيل الاستحباب كما نعتقد، ذهبت هباء منثورة. وإيش تمسكوا؟ المؤذن لازم يصلي على الرسول عليه السلام بعد الأذان. أضاعوا السنن ببدعة واحدة. تدخل الميضة بدك تتوضى، بتشوف صاحبك عم يتوضى زمزم حجا، وين السلام عليكم؟ ما في السلام عليكم. نبيك بيقول حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه. تخلص من الصلاة تطلع تلتقي مع صاحبك تقبل الله، وين السلام عليكم وأنت الآن تلقاه؟ ضاعت السنة بحلول البدعة مكانها. هل بيلاحظ هذه القضايا؟ يجد هناك المئات إذا لم نقل الألوف من البدع حلت محل السنن. مع ذلك وزير الأوقاف اليوم إذا بلغ أنه مؤذن لا يصلي على الرسول، يا الله صرفه من الوظيفة. لك شو سوى هذا؟ أنت بتقول هاي بدعة حسنة. هل تراقب الأئمة كلهم لما بيتركوا سنن مؤكدة بل بيتركوا واجبات؟ لا أبدا. ما بيراقب الأئمة لما بيصلوا بالناس وينقرون الصلاة نقر الديكة، ما بيسأل عن ذلك. أما لأنه ترك أمر مبتدع، في خلاف بين علماء المتأخرين أنه بدعة حسنة ولا سيئة، هبها أنه بدعة حسنة لكن يستحق الاهتمام بالبدع دون اهتمام بالواجبات. هذا كله من محاذير ابتداع في الدين. ولذلك فقول عليه السلام كل بدعة ضلالة عين الحكمة، لأنه عليه السلام يرى بعين الله ما لا نرى نحن، كما قالت السيدة عائشة حينما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحجرة مع عائشة، قال عليه السلام: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. قالت عليه السلام: يا رسول الله، ترى ما لا نرى، هذا جبريل ما شايف شيء، لكن هو شايف، فهو يرى ما لا نرى نحن، سواء في الماديات المحسوسات المخلوقات أو في المعنويات. فهو لما قال كل بدعة ضلالة، فما يقول الإنسان: أشوفي يا أخي إذا صلى الرسول بعد الأذان؟ نحن ما نعرف شو فيها، هو اللي بيعرف شو فيها. وعلى ميزان شو فيها من وجه نحن سؤال: شو فيها إذا صلى المغرب 4 ركعات؟ ما حدا من كبار المبتدعة بيقدر يجاوب إلا جواب نعرفه، ثم ينقص على عقبيه لجهله، بيقول لك: لا، هي فريضة ما بيجوز. طيب شو رأيك صلي سنة الفجر 4 ركعات؟ وقف حمار الشيخ عند العقبة. إذا ليش عم تفرق بين الفريضة والسنة؟ وهكذا المجادلين بالباطل مجرد ما يسنى لهم فرصة للخلاص من حجة بيقول لك: هي فريضة. طيب بس أنت عم تبتدي أيضا في غير الفريضة، ومع ذلك بتقول: لا، هاي سنة الفجر أبيت أن تصليها 4 ركعات. لماذا؟ لأنك هكذا تلقيت عن الرسول. يا أخي، تلقيت عن الرسول ليس هذا فقط، الإسلام كل لا يتجزأ، فيجب أن تتلقى الإسلام عن الرسول بكل جزئياته وفرعياته. مش تؤمن ببعض الكتاب وتكفر في بعض، هذا طريقة اليهود وليس طريقة المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا لاتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.
شيخنا، بالنسبة لكتاب الصارم المشهور ورد ذكره قبل قليل،
إيش هو؟
الصارم المشهور، كتاب التويجري.
إيه؟
أقول طبعا الجديدة ما عملت مقابلة مع بعض الإخوة، أو بعض الإخوة قابلها مع الطبعة الأولى.
ما عملت مقابلة، لكن شفت الذي قال لي سليمان.
أي نعم، بذكر.
أي نعم.
حذفها.
مغيرها.
مغيرها.
أي نعم.
عبارة ألطف يبدو.
أي ألطف.
شيخنا، شيء آخر متعلق بالشيخ التويجري. زي ما تفضلتوا، يعني الأحاديث اللي بيجيبها ما هب ودب وكذا، لكن سبحان الله بلاحظ إنه يده تطول، يعني الغرائب، يعني كيف بيطلعها الغرائب من الكتب وكذا، سبحان الله. يعني
بجوز يا أخي عنده مطالعة،
هو هذا يبدو الله
عنده مطالعة، لكن ما عنده مبدأ يمشي عليه،
منهج
ما نعم. عنده،
سبحان الله،
يعني حواش قماش.
نعم نعم.
يعني هو أعجب ولا السيوطي؟
السيوطي.
الله
أكبر.
إيه، قائد السيوطي وترى العجب العجاب.
الله أكبر.
حفظ.
نادر.
يطير دماغ. لكن الضعيف والموضوع والمنكر وإلى آخره.
في كلمة شيخنا دائما بذكرنا فيها. في كلمة الشيخ دائما بذكرنا فيها: إذا كتبت فقمش، وإذا ففتش، أو إذا حدثت ففتش، بهذا المعنى.
أي نعم.
سيدنا، يقولون عن الشيخ الأستاذ محمد ناصر الدين الألباني محدث العصر، ويقولون هو أقوى في الحديث من الفقه، ماذا تقول؟
هذا سؤال محرج.
لا، أنا سمعت هذا يعني،
أنا عارف
هو رآني أقرأ في مختصر صحيح مسلم،
لكن أنا بسمعك شيء أسوأ مما سمعت، أنه هو محدث لكن ليس بفقيه. أما أنت عبارتك شوي رأيتني فيها. يعني هو أقوى في الحديث من الفقه، معناه هو فقيه، لكن هو في الحديث أقوى. أما شو رأيك اللي بيقول هو ما بنقدر ننكر، يعني رجل محدث لكن ما هو فقيه. هذا يقول كبار الناس المشهورين عند بعض الناس. على كل حال يا أخي، نحن ما يجوز لنا أن نقول شيئا سوى أن نقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وما أدري كيف يتصور هؤلاء الناس فقيها غير عارف بالحديث ومحدثا غير عارف بالفقه، هذه متناقضات عجيبة جدا. لو قيل قارئ غير فقيه معقول وهذا واقع، لكن السنة اللي بتوضح القرآن كما قال في القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، كيف تصور في هذا المحدث هل قضى 60 سنة في علم الحديث هو غير فقيه؟ من هو الفقيه؟ أنا أتعجب والله من هؤلاء الناس. فقيه لا يعرف الحديث، لا يميز الحديث الصحيح من الضعيف، كيف يمكن أن يكون فقيها؟ لو كان سيبويه زمانه، وعلى قول بعض المحدثين سيبويا زمانه في اللغة العربية، وليس بخاري زمانه في الحديث، لا يمكن أن يكون فقيها، لأنه سيبني أحكامه على ما هب ودب من الأحاديث. أما العكس هو صواب، أني تخصص بعلم الحديث حتى شهد له بذلك القاصي والداني والصديق والبغيض، كيف يتصوروا هؤلاء الناس أن هذا غير فقيه؟ أنا أعتقد أن الحقد والحسد هو الذي يدفع الإنسان إلى إنكار الحقائق والبدهيات من الأمور، كما قلنا ونقول في جلسة قريبة عن زي ولو طارت. كيف يا شيخ هذا بيشتغل بالحديث 60 سنة موفقي موفقي عن زي ولو طارت؟ ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا خيرا مما يقولون.
في شيء آخر برضو شيخنا في هذا المقام ينبغي أن يقال، يعني شوف الآن إحنا مثلا صار لنا قريب 3 ساعات الأسئلة ما شاء الله ما انقطعت لا بالهاتف ولا في الجلسات، كلها أسئلة فقه، وهكذا في كل ليلة، فضلا عن يعني أكثر من 2000 شريط أو أكثر سجلت للشيخ، كلها 90% منها في الفقه. فيعني لو سبحان الله كل شريط هو الشيخ استفاد كلمة منه لأصبح فقيها من هذه الأشياء التي يجيبها، فكيف وهو أصلا ولله الحمد يعني من أهل الحديث المتفقهين.
بس دعاقب على كلام علي يا شيخنا.
ما في بالعادي، ما في بالعادي.
أي نعم يا شيخنا، هو طبعا ذكر 2000 شريط هذا شخص واحد اللي عملهم، فكيف اللي قبله؟
خلتم في حديث مع أخذ مع أحد المتصلين هاتفيا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن أشيبا حتى لو لبعض الشعيرات، كما أنا
لا ليس كذلك.
نعم،
هو قال ما شابه بالشيب، يعني ما بيضت لحيته.
نعم،
لكن كان هناك في مقدمة لهيته شعرات بيض لا تبلغ 20 شعرة
هكذا قرأت أنا.
أي هو كذلك اللي قرأته صحيح.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
يا أخي في واحدة نصرانية تشتغل في مؤسسة المواصلات بدفع فيها فواتير تسديد فاتورة، فما بقدم الفاتورة بطلع علي أهلين بالشيخ بس بتسلكني إذا كانوا مسكر الصندوق بتجي بكرة بتعرف من باجي براجع، ولا يوم تقول بتصدقوا إني أنا رأيت سيدنا سليمان الليلة؟ قلت لها أنا كيف شفتي؟ قالت لي كنت أنا لابس أبيض دنيا صيف تجدها شرط خي، قالت لي زيك بالضبط. قلت لها إله لحية سودة زي لحتي ولا لحته بيضاء؟ كيف لحته؟ قالت لي لا ماله لحية. قلت لها والله ما هو. قالت لي شو تقول؟
أكيد.
قالت لي هو على كيف مين؟ قلت لها والله ما نعرف على كيفك. بتقول لي قلت لها لا على كيفك نخليها. كان في جماعة جلسين ومحاسب هذاك، قال الله الشيخ مسكك فيها
في نبي، في نبي ماله لحية بتفكريهم زي الزعلطية.
اي نعم.
الشيخ علي صلى العشاء معنا في مسجدنا.
ايوه.
وامامنا هو، لانه الشيخ علي اول زياره يقوم فيها لمسجدنا، ما حب يعترض بعد الصلاه على الامام كونه قام بالبسمله في دخوله الى ايه من صوره وليس أيوة. الى بادئ الصوره
مو من اول الصوره.
وحدثني الشيخ علي واحنا في بيتنا، وانا ان شاء الله سانقل هذا الحديث الى الامام المسجد. فبحب توضيح اكثر من حضرتك.
هو اللي قاله صواب، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا قرا بعد الفاتحه سوره من اولها ابتداها بالبسمله، اما اذا ابتدا من وسط السوره او من اخرها ابتدا بالايه دون البسمله.